بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فاللهم صل عليه وعلى آله الأطهار، وارض اللهم عن صحابته البررة الأخيار، ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واقتفى أثره الميمون إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذا واعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم منها عباد الله. إخوة الإيمان، إن الأمة في شريعة الإسلام لها منزلة جليلة عظيمة، وما ذلك إلا لما تمثله من دور، فإن الله سبحانه وتعالى في قرآنه، ونبينا صلى الله عليه وسلم في سنته، قد أوضح وبين بجلاء لا ريب فيه ما للأم من مكانة ومنزلة عالية، حري بكل منا معاشر أمة لا إله إلا الله أن نعيها وأن نعرف أين نحن منها. الأم، وما أدراكم ما الأم يا عباد الله؟ الأم هي المدرسة التي ينشأ فيها الأبناء ويترعرعون فيها ويكتسبون منها ومن خلالها القيم والأخلاق الفاضلة. الأم يا عباد الله تمثل الدرع الأول والحصن الحصين بالنسبة للأبناء ذكورا وإناثا. الأم يا عباد الله كما قال الشاعر: الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. الأم يا عباد الله كما قال أحد السلف لأبنائه: يا أبنائي لقد أحسنت إليكم صغارا وكبارا وقبل أن تولدوا، فقالوا: يا أبانا عرفنا أنك أحسنت إلينا عندما كنا صغارا وكبارا، فكيف أحسنت إلينا قبل أن نولد؟ قال: بأن أحسنت اختيار أمكم. نعم يا عباد الله، إن للاختيار أمرا جللا وعظيما بالنسبة للإنسان المسلم، وهو مقدم على تكوين أسرة مسلمة، حري به أن يقتفي أثر هدي نبينا صلى الله عليه وسلم الذي قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تلبت يداك. وما هذا الحرص يا عباد الله على هذه النوعية من الزوجات اللواتي في المستقبل؟ هن أمهات، هن مدرسات، هن مدارس، هن عون، هن المنبع الصافي لاستقاء وشرب الأخلاق بالنسبة للأبناء. لذا كان هذا الحرص يا عباد الله على اختيار الزوجة لكي تكون أما مثالية تحفظ الزوج في حضوره وفي غيبته، تحفظه في ماله وتحفظه في أولاده وتحفظه في عرضه. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل راع عن أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. بهذه المعاني وتلك القيم وهذه الأسس والقواعد التي بينها وأرشدنا إليها رسولنا صلى الله عليه وسلم تنشأ الأمة المسلمة القوية وتالإيمان. إن القرآن الكريم وتاريخ هذه الأمة ثري غني بأمثلة حية وواقعية ضربت الأمهات فيه أروع الأمثلة لكي يكن قدوات للنساء، للأمهات، للزوجات اللواتي يأتين في قابل الأيام إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. ولكن المرض والقصور الذي تعاني منه هذه الأمة عدم القراءة، عدم المطالعة. هذا هو جانب القصور فينا معاشر أمة لا إله إلا الله. أصبحت البنات والزوجات يغتنمن أوقاتهن في قراءة الروايات والقصص التي لا تقدم ولا تؤخر، وربما يكتب عليهن ولا يكتب لهن. وحري بنا معاشر الأزواج ومعاشر الآباء ومعاشر الأمهات، معاشر أمة لا إله إلا الله، أن نعي هذه الحقيقة وأن نتدارك الأمر وأن نصحح المسار وأن نختار لأنفسنا ما نقرأه فيفيدنا في دنيانا ويعيننا على طاعة ربنا ويعيننا على تحمل وأداء الأمانة الثقيلة الملقاة على عاتقنا. وتالإيمان، إن القرآن الكريم ضرب لنا مثالا لأم إبراهيم عليه السلام. هاجر زوجة خليل الرحمن إبراهيم وأم نبي الله إسماعيل عليهما أفضل الصلاة وأزكى السلام. هذه الأم التي أخذها زوجها الخليل إلى واد غير ذي زرع، واد فيه قحط، لا ماء لا شجر لا طعام لا حيوانات، واد أجدب أقحط، وترك معها شيء من الطعام والماء، تركها وولدها الوحيد الذي رزقه على كبر إبراهيم عليه السلام، رزقه الله تعالى بإسماعيل بعد أن بلغ 80 سنة، فرزق هذا الولد الوحيد في بداية الأمر قبل أن يرزق بإسحاق، رزق به في سن ربما يصل البعض أو ينظر إليه على أنه سن اليأس. وانظروا إلى منزلة الولد، فلدة الكبد، يرزق بعد طول انتظار، ثم يأتيه الأمر الإلهي، خذه إلى هذا الوادي ودعه هناك مع أمه التي لا تملك شيئا، امرأة ضعيفة لكنها قوية بإيمانها وثقتها بربها. تركهم الخليل في هذا الوادي وترك معهم شيئا من الماء والتمر ثم انصرف. فأخذت تنادي عليه هاجر: يا إبراهيم لمن تتركنا هنا؟ وهو لا يرد، لا يجيبها. هل هو متكبر؟ هل هو متقاعس عن القيام بدوره؟ هل قلبه قد قد من مكانه حتى يترك فلذة كبده في هذا الوادي؟ كلا، لكنه الاستجابة لأمر الله عز وجل. ف ثم قالت له هذه المرأة المؤمنة: يا إبراهيم، الله أمرك بهذا؟ فقال: نعم فقط، إنه تنفيذ الأمر الإلهي، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فأمر الله مستجاب، أمر الله ليس مجالا للأخذ والرد والمشاورة. الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: ماذا؟ هذه الأم وولدها لم يتجاوز السنتين. قالت: إذن لا يضيعنا الله. الله أكبر، مثال رائع حي لهذه الأم الواثقة بربها، المؤمنة الموقنة بأن الله تعالى لا يتخلى عن عباده المؤمنين المتقين. انتهى الزاد. وطبعا الخليل قبل أن يغادر المكان دعا بتلك الدعوة التي خلدها القرآن: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وانتهى الزاد، انتهى الماء، وانتهى التمر، وبدأ الطفل يصيح ويجهش يحتاج إلى ما يسد جوعته، ليس هناك تمر ولا ماء ولا حليب في صدر أمه. ماذا تصنع هذه الأم؟ أخذت تصعد على الصفا، جبل الصفا، تنظر يمينا وشمالا لعلها تجد أحدا، ثم تنزل وتهرول حتى تصعد على جبل المروة وتنظر وتلتفت حتى أقبل السبعة أشواط، وهي الأشواط التي نؤديها نحن في مناسك الحج والعمرة، تخليدا لهذه الحادثة وتذكيرا لهذه الأمة بهذه الأم التي ضربت أروع الأمثلة في إيمانها وثقتها بربها وصبرها وتضحيتها. فإذا بها بعد الشوط السابع تسمع صوت خرير ماء اللي هو زمزم، أرسل الله ملكا، ويقيل أنه جبريل عليه السلام، فحفر زمزم بطرف جناحه الذي إلى اليوم معجزة خالدة يخلدها أو خلدها الله سبحانه وتعالى، شرب ويشرب منها الملايين من العباد ويحملون معهم إلى البلدان والأمصار، وهي لا تزال عينا ونبعا صافيا. فهذه الأم أيها الإخوة مثال، نحن نقرأ القرآن لابد أن نقف عنده، وأين هي أمهاتنا في هذا الزمان؟ أم موسى عليه السلام مثال رائع. أم موسى عليه السلام كان فرعون قد أمر بأن يذبح كل طفل يولد، فحملت أم موسى به، ويقال كما ورد أنه لم يظهر عليها علامات الحمل، لكن لما القابلة التي تولد النساء دخلت عليها عرف جواسيس فرعون أن في هذا البيت هناك مولود، فاقتحموا بيتها، وكما جاء في بعض الروايات لم تشعر الأم ماذا تصنع أم موسى، فلفته ورمته في التنور دون أن تشعر أن هذا تنورا، فدخل الحرس وفتشوا ولم يجدوا شيئا فخرجوا، ثم بعد ذلك بدأت تبحث عن طفلها فسمع صوت بكائه في التنور فأخرجته دون أن يصيبه شيء بفضل الله وكرمه، وبقيت تحتفظ بهذا السر 3 أشهر، لأن فرعون إذا علم بأن المولود ذكر فإنه لا بد أن يقتل، فأوحى الله إليها أن ترمي به في نهر النيل في قفة، وضعته وسترته ببعض الأعشاب وغيره والشجر، وساقه الله إلى قصر فرعون، هكذا أراد الله. والله تعالى كما قال: وألقيت عليك محبة مني. لكن هذه أم أولا استجابت لوحي الله وإلهام الله تعالى لها بأن تقذفه في اليم، فأرسلت أخته، ويقال أن اسمها مريم، أرسلت أخته تتتبع أثر هذه القفة، فرأتها وصلت إلى بيت فرعون. لما رأته آسية بنت مزاحم زوجة فرعون أحبته، فلما أراد فرعون أن يقتله قالت زوجة فرعون: قرة عين لي ولك، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. ثم بدأ الصياح، صياح الصبي يريد حليبا، جابوا لهم بالمرضعات، فأبى أن يلتقم أي ثدي منهن، فجاءت أخته وقالت: هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ فرددناه إلى أمه. جاءت أمه على أنها مرضعة، فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن، ولتعلم أن وعد الله حق. فالحافظ يا عباد الله، لست أنا كوالد وليست هي كأم، إنما الحافظ الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى، بعد أن نستجيب لأمره وأن نأخذ بالأسباب الشرعية التي أمرنا الله سبحانه وتعالى بها. بعض الناس يقول: نحن نحفظ أولادنا ونضمن لهم حياتهم في المستقبل بأن نكون لهم العقارات ونبني لهم البنايات وندخل لهم في البنوك. أبدا، ليس هذا هو الحافظ الحقيقي، وإن كان هذا مطلوب، لأن النبي يقول: أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم فقراء يسألون الناس. لكن الواحد منا لا يركن إلى الدنيا أو الأمور المادية أنها هي الكفيلة بأن تحفظ أبناءنا في حياتنا وبعد مماتنا. أبدا، الحافظ هو الله، وإنما نحفظ أبناءنا وبناتنا من خلال ربطهم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن خلال تنشئتهم التنشئة الصحيحة التي يعرفون بها، ومن خلالها حقوق الله تعالى عليهم، فإنهم إذا عرفوا حقوق الله أدوا الواجبات الملقاة على عاتقهم تجاه ربهم وتجاه خلقه، بدءا بالوالدين ثم من يدنوهم من الأقارب والأرحام وسائر المسلمين. الخلل هنا، الخلل في التربية وفي التنشئة. فاتح القسطنطينية محمد الفاتح، أمه كانت وهو صبي بعد صلاة الفجر، اليوم الأبناء إذا دخلت عليهم الأم وهم عارين عن اللحاف لحفتهم لأن برد عليهم، إذا المكيف مطفي شغلت لهم حر عليهم، لكن إذا كان لا يصلي لا يهم، يصلي بعدين، تعبان البارحة سهران، البارحة جاي من الدوام متأخر، ما يهم، يصلي بعدين. هذه هي الفكرة السائدة عند الآباء والأمهات. لكن لو جاء الأمر من جهة العمل، لو تو واصل من الدوام، أنا أو أنت أو أي واحد تو جاي تعبان من الدوام والبيت، قالوا له حالة استنفار، بيقول أنا تعبان، يتجدد عنده النشاط لا إرادي ويعود إلى مقر عمله، مع أن قبل نصف ساعة وساعة وأقل وصل البيت. لكن بالنسبة للصلاة هذه النظرة ما أحد يفكر فيها. الصلاة أنا أولا وآخرا أستفيد منها، وأول ما أسأل عنها في قبري الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. من آخر وصايا النبي الصلاة الصلاة، وهو على فراش الموت، الصلاة الصلاة. وما ملكت أيمانكم في ساحة الحرب والسيوف تتضارب، لم يسقط الله الصلاة عن العباد، يصلون والسيوف تتلاحم. فكيف بإنسان قد نام على سريره والمؤذن يقول الصلاة خير من النوم؟ فالبدار البدار يا عباد الله. فزوجة والدة محمد الفاتح الذي فتح القسطنطينية، هذا كانت أمه بعد صلاة الفجر تأخذه إلى أسوار القسطنطينية قبل أن تفتح، وتريه هذه الأسوار وتقول له: يا بني أنت ستفتحها أسوار هذه المدينة، تربيه على حب الجهاد ورفع راية لا إله إلا الله وهو صغير. فيقول الصبي: يا أمي وكيف أتمكن من أن أفتح أسوار هذه المدينة؟ فقالت له: يا بني بالقرآن، أول شيء سبحان الله، بالقرآن وبالسلطان وبالسلاح وبحب الناس، أربعة أشياء. هذه الأم حرصت على أن تغرسها في من؟ في ولدها. ولما مات والده وكان عمره 22 سنة، والده مراد الثاني، دخلت عليه أمه فوجدته يبكي، فقالت له: إن كنت تبكي فماذا يصنع النساء؟ قم فإن القسطنطينية تنتظرك، وإن أعداء أبيك يتربصون بك، فقم. فنهض وضرب مثالا خلده التاريخ في القائد المسلم، في القائد المسلم الذي كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم تنبأ بقيادته وبجيشه الذي سيفتح القسطنطينية. ففتح الله تعالى على يديه أسوار هذه المدينة التي امتنعت على من قبله. إن التنشئة يا عباد الله، الأم مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قوت الإيمان، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أحق الناس بصحبته، من أحق الناس بصحبته؟ فقال صلى الله عليه وسلم: السؤال عن ماذا يا عباد الله؟ السؤال عن الصحبة، ولكن الجواب كان عن بر الوالدين. السؤال السائل يقول: من أحق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله؟ من أحق الناس بأن أصاحبه وأن أحسن إليه وأن أرعى حقه؟ فكانت الإجابة: قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. هذه الأم التي حملتنا جميعا كرها، ووضعتنا كرها، وربتنا كرها، عناء وتعب منذ الحمل إلى الولادة ثم التربية، فكان لها هذا الفضل وتلك المكانة العالية التي خلدها الله تعالى في قرآنه. أما أنا وأنت كرجال حملنا الأولاد خفة ووضعناهم لذة، أما الأم حملتهم كرها ووضعتهم كرها وربتهم كرها، فكان لها هذه الميزة وتلك المنزلة التي لا بد أن نراعيها يا عباد الله. هذا وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه، القائل من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين، اللهم انصر من نصر الدين واخذل الكفرة والملحدين. اللهم من أرادنا والإسلام بسوء فأشغله في نفسه واجعل تدبيره تدميره يا رب العالمين. اللهم احفظ دولة الإمارات العربية المتحدة من الفتن والمحن والإحن ما ظهر منها وما بطن، وسائر بلاد الإسلام يا رب العالمين. اللهم اغفر لرائد نهضتنا وقائد مسيرتنا زايد الخير، واشمل اللهم بعفوك ورحمتك والدينا ومن له فضل علينا ولسائر المسلمين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. اللهم خذ بناصيته ولي أمرنا ونائبه وإخوانه حكام الإمارات لما تحب وترضى. اللهم احفظ سلطان الشارقة بحفظك وأيده بتأييدك. اللهم يسر له الخير حيث كان خدمة للعباد والبلاد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لمن بنى هذا المسجد واخلب عليه خيرا وتقبل اللهم منه، واغفر اللهم لكل من عمل فيه خيرا وإحسانا، واغفر اللهم لكل من بنى لك بيتا يذكر فيه اسمك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. اللهم إنا نسألك غيثا مغيثا هنيئا مريئا سحا غدقا طبقا مجللا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل علينا من بركات السماء وأخرج لنا من بركات الأرض. اللهم إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.